بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
مستمعينا الكرام، طيب الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج بلا قيود. معكم من وراء الميكروفون نواف ابراهيم
ونغم كباس، وتستمعون في حلقه اليوم الى المواضيع التاليه:
لافروف، سياسه واشنطن المسعوره ستشعل المنطقه،
سوريا، تصعيد ميداني وتعزيزات عسكريه الى ريف حماه،
ملابسات اختفاء ناقله نفط في مضيق هرمز،
هل اقترب موعد الاحتفال الكبير في السودان بعد الاتفاق السياسي؟
اتفاق عراقي إيراني، السلع مقابل الغاز والكهرباء.
ونبدأ التفاصيل معك نواف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم نغم، نعم مستمعينا الكرام، يعني الموضوع الأول فيه الكثير من التفاصيل، ولكن نمحوره حول محورين إن صح التعبير، حول أنه في الوقت الذي دعت فيه وسائل إعلام غربية لصد العدوان الروسي كما دعت، وجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهاما مباشرا لواشنطن بتوتير الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. قد زعمت صحيفة فرانكفورتر الجيميني الألمانية أنه لا بد من أن يعمل الغرب على صد العدوان الروسي،
واستندت الصحيفة في ادعائها على اتهامها لروسيا برفض التخلي عن صواريخها الجديدة وأنها لا تنوي إنقاذ معاهدة إزالة فئة معينة من الصواريخ. ولم تقف الصحيفة عن هذا الحد، بل شددت على أن العالم يخيم عليه خطر آخر يتمثل في احتمال عدم تمديد اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، والتي تنتهي مدتها عام 2021، وبالتالي سيواجه العالم خطرا كبيرا بسبب ما تفعله روسيا وعدم عقلانية الرئيس ترامب.
نعم، ودعت الصحيفة أيضا أن روسيا تستخدم صواريخها الجديدة لدعم هجمات غير نووية في الفضاء السوفيتي، لذا رأت الصحيفة أنه لابد للغرب من أن يتصدى لما أسمته العدوان الروسي. وبطبيعة الحال هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها بعض الإعلام الغربي روسيا مرتكزا على أسس واهية وغير صحيحة، علما أن روسيا والقيادة الروسية العسكرية والسياسية هي التي كانت دائما تدعو للحوار في هذا الشأن مع الولايات المتحدة ودول الغرب بشكل عام من أجل الوصول إلى صيغة من شأنها أن تدعم الاستقرار والأمن العالميين.
الولايات المتحدة والغرب هم من كانوا يعبثون بهذه القضايا الخطيرة كما يروق لهم، فنشر الدرع الصاروخي الأمريكية في دول أوروبا الشرقية على الحدود مع روسيا ومحاولات إنشاء قواعد عسكرية في بعض الدول المحيطة بروسيا وغيرها من الإجراءات الاستفزازية الأخرى لروسيا في محيطها الجيوسياسي كانت سببا مباشرا في هذا التصعيد.
نعم، أضف إلى ذلك إلغاء معاهدة الصواريخ الاستراتيجية قريبة ومتوسطة المدى كانت واشنطن هي من بدأت بها، ورغم كل ذلك ما زالت موسكو حتى اللحظة تمتص التهور الأمريكي لما يشكله من خطورة كبيرة على السلم الدولي. هذا غيض من فيض مما تقوم به الولايات المتحدة ودول الغرب بشكل عام لتقويض الأمن والسلم العالميين بحجة صد العدوان الروسي.
أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الخبراء في جمعية ضباط روسيا ألكسندر برينجيف علق على هذا الموضوع قائلا:
للحفاظ على معاهدة الصواريخ يجب عدم إثارة أي حساسية أو إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء واتهامها بكل الذنوب، بل على دول الغرب أن تنظر إلى نفسها ولسلوكها وأن تتخذ خطوات إيجابية. يجب بدء حوار على الأقل، وهم لا يرغبون بالحوار على الإطلاق وذلك دون أسباب واضحة. ومن الضرورة أن نفهم أن معاهدة الصواريخ بشكل الحالي لم تعد موجودة كمعاهدة ثنائية، فيما لو أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة كقوتين نوويتين أوروبيتين عن استعدادهم للانضمام للمعاهدة، فإن ذلك قد يساعد ربما الولايات المتحدة على البقاء فيها، وفي المستقبل يمكن التفاوض مع الصين. ومع ذلك فإنهم يعملون كل ما في وسعهم من أجل تدمير المعاهدة وإلقاء اللوم على روسيا. هذه طريقة متأصلة دائما في الغرب.
نعم مستمعينا الكرام، كان هذا تعليق أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الخبراء في جمعية ضباط روسيا ألكسندر برينجيف.
كل ما تفعله الولايات المتحدة ومعها دول الغرب ضد روسيا هو لإقصائها عن السيادة الدولية في ظل تشكل عالم متعدد الأقطاب يحد من الهيمنة الأمريكية والتحكم بمصير العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
في إطار هذه المشادات وفي تصريح له اليوم، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن التوتر الذي يشوب المنطقة يتفاقم في الوقت الراهن، ويرجع سبب شحن الأجواء إلى ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال: يتفاقم التوتر في المنطقة الآن بسبب السياسة المسعورة والمعادية لإيران التي تنتهجها واشنطن وبعض حلفائها، ويمكن أن يتفجر الوضع في المنطقة بفعل شرارة واحدة.
وحذر لافروف من أن استمرار هذه السياسة سوف يشعل منطقة الخليج، وأن واشنطن هي من ستتحمل المسؤولية، مؤكدا أنه لا توجد لدى إيران أي نية عدوانية.
نعم، وفي هذا الإطار لا تقف روسيا مكتوفة الأيدي بشكل عام، بل تعمل بشكل دائم ومستمر على إيجاد السبل المطلوبة من خلال العمل مع جميع الأطراف المعنية بهذه القضايا لنزع فتيل التوترات التي تفتعلها الولايات المتحدة. وللتعليق على هذه المستجدات ينضم إلينا عبر الهاتف ومن موسكو الخبير بالشأن السياسي والأمني تيمور دويدار. حياك الله أستاذ تيمور، نحييك أنا وزميلتي نغم من الاستديو، ونبدأ بالسؤال الذي يطرح نفسه، يعني كيف تقرؤون هذه المستجدات من وجهة النظر الأمنية، كون هذه المستجدات تشكل عقبة في تحقيق الاستقرار الاستراتيجي الذي تدعو إليه أصلا جميع الأطراف؟
نعم، أنت على حق، يعني هذا الاختلاف الواضح في وجهات النظر بالنسبة للمنطقة، فموسكو تدعو إلى كافة الأطراف للجلوس والاتفاق على منظومة أمنية للاستقرار في المنطقة وانعاش الاقتصاد وكل ما يتعلق بذلك. السياسة الأمريكية تدعو إلى بالعكس، يعني التفرقة وتواجد التوتر المستمر. الولايات المتحدة تضغط بقوة على كل من هو غير في صالحها، في صالح المصالح الأمريكية، وهذا مفهوم من ناحية. من ناحية أخرى، الطرق التي تستخدمها غير قانونية من قبل القانون الدولي وغير منطقية تماما من حيث مفهوم التعايش. للأسف الشديد، التصعيد الأمريكي يؤدي إلى اشتعال حروب دامية في مختلف الأنحاء، ويجب على أحد إطفاء هذه الحروب. يعني بالنسبة لروسيا، يعني ليست هي تلك الدولة التي تستطيع إطفاء كل اللهيب.
نعم، وكان هناك تصريحات يعني على مستوى عالي، سواء كان على لسان الرئيس بوتين أو لافروف أو المسؤولين الروس، بأن روسيا لا تستطيع أن تكون رجل أطفاء وراء الحرائق التي تفتعلها واشنطن ودول الغرب. اسمح لي أن أحول السماعة إلى زميلتي نغم، لديها سؤال بهذا الإطار.
نعم سيد تيمور، أهلا بك.
تحياتي سيدتي.
هل ترون من تصريحات لافروف التي هي دقيقة وحادة تبعث على التخوف ضمني ربما في روسيا من مخطط أمريكي مخفي لإشعال المنطقة؟
استشعار عن بعد يعني أستاذ تيمور.
لا شيء مخفي، يعني بالطبع هناك توتر شديد، لأن الشرق الأوسط بالنسبة لنا ليس مثل ما بالنسبة للأمريكان، فالشرق الأوسط نحن جيران الشرق.
لكن تحذيرات لافروف كانت حادة، من هذا المنطلق جاء السؤال أستاذ تيمور، حادة وبطريقة جديدة لأول مرة، تهديد يعني بما معنى.
شوف سيدي العزيز، لقد بلغ السيل الزبا.
نعم.
يعني التعاون مع الولايات المتحدة ممكن فقط عندما يعني عند الركوع، يعني لا نريد أن نركع أمام الولايات المتحدة، يعني يجب أن يكون هناك احترام متبادل. إذا هؤلاء الأشخاص الذين يديرون السياسة الأمريكية هذه الأيام يعتقدون أنهم باستطاعتهم إركاع شريكهم أو ندهم، فهذا خطأ. يعني لدينا وسائل نستطيع الردع كل ما في أفكارهم الغريبة صراحة، يعني الغير منطقية، وأكد يعني طبعا السياسة عموما غير منطقية. لكن عندما يكون هناك تطاول على المصالح الوطنية والأمن العام ثم الأمن العالمي، هذا زيادة عن اللزوم. ونرى أن هناك بالوكالة البعض في الاتحاد الأوروبي يتبنى نفس هذا الفكر.
نعم، ويضغطون على روسيا ليس فقط على الوضع الداخلي وفي المحيط الجيوسياسي ونشر الدرع الصاروخية كما قلنا، وأيضا يضغطون على مصالح أو على حلفاء روسيا ويهددون مصالحها في منطقة الشرق الأوسط. يعني هذا أمر واضح، يعني وصل كما تفضلت إلى حد لا يطاق صراحة.
أكثر من ذلك سيدي العزيز، هم يهددون بهذه السياسة الأمن الأوروبي أيضا.
نعم نعم،
فكل هذه التصريحات التي نسمعها التي تقوم بالوكالة عن واشنطن من أوروبا ليس لها أي تأييد في الشارع الأوروبي تماما.
نعم.
أنا أعلم ذلك. هذا التصعيد يعني أعتقد أنه لن يدوم طويلا.
نعم. الأيام القادمة سوف تكون يعني شاهدا على ذلك، وأعتقد أن الأيام القادمة رغم سخونتها لابد من يكون هناك انفجار ما باتجاه الحوار، لأنه لم يعد أحد حتى الولايات المتحدة الأمريكية تحمل ذات نفسها تحمل سياستها. الخبير بالشأن السياسي والأمني الأستاذ تيمور دويدار، كنت معنا من موسكو، كل الشكر لكم أستاذ تيمور.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى سوريا، حيث وقع 5 جنود سوريين ضحايا وأصيب 14 آخرين بجراح بعد تفجير استهدف حافلتهم في محافظة درعا جنوب البلاد، حسب ما أفاد مصدر بالشرطة السورية لسبوتنيك.
نعم، وبحسب مراسل سبوتنيك وقع الانفجار في منطقة تسمى المفطرة إلى الشمال الغربي بنحو 7 كيلومترات من مدينة درعا على الطريق الواصل بين درعا واليدودة.
ولمعرفة آخر التطورات الميدانية في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا هناك باسل شرطوح. نعم، هناك تعزيزات عسكرية إلى ريف حما من دمشق وتطورات ميدانية كثيرة اليوم، ماذا يحدث في سوريا حبذا لو تطلعنا باسل؟
جددت المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة موضوعة السلاح من تصعيدها على جبهات ريف حما الشمالية والشمالية الغربية، حيث قامت هذه الفصائل وتحديدا الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من قبل تركيا وأنصار التوحيد التنظيم المبايع لداعش بتفجير جسر بيت الرأس هذا الذي يصل بين مناطق سيطرة الجيش السوري مع مناطق سيطرة الميليشيات المسلحة يسهل الغاب، وتحديدا ما بين قرية الجيد والحواش. تسعى المجموعات المسلحة من عملية التفجير هذه لإعاقة تقدم الجيش السوري في أي عمل عسكري قد يشنه وحدات الجيش السوري خلال الأيام القليلة القادمة. طبعا هي المرة الثانية التي يتعرض بها الجسر في عملية تفجير ممنهجة من قبل الفصائل المسلحة، سبقه تفجير جسرين آخرين بذات المنطقة. طبعا اليوم هذا عملية تفجير هذا الجسر هو الجسر الوحيد المتبقي الذي كان يصل بين مناطق سيطرة الجيش السوري مع مناطق الميليشيات المسلحة. تأتي عملية التفجير هذه بعد استخدام الجيش السوري لتعزيزات عسكرية كبيرة ونوعية له خلال 48 ساعة الماضية. هذه التعزيزات انتشرت على الجبهات مع المجموعات المسلحة بريف حماة الشمالي والشمالي الغربي. مصادر ميدانية قالت لسبوتنيك أن هدف هذه التعزيزات هو استئناف الجيش السوري لعمله العسكري الذي أطلق منذ حوالي 2 شهر، وتمكنت القوات من السيطرة على عدد كبير من القرى والبلدات التي تقع بريف حماة الشمالي الغربي وبريف إدلب الجنوبي. اليوم الطيران الحربي نفذ سلسلة من الغارات الجوية، الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، استهدفت هذه الغارات مراكز قيادية تابعة لهيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني. تم تدمير 6 مقرات قيادية لهذه المجموعات بالإضافة لمستودع ذخيرة وأسلحة. بدأت هذه الغارات من محور خان شيخون وكفر نبل والهبيط وصولا إلى مناطق انتشار المسلحين الأجانب في منطقة جسر الشغول، حيث سجل أكثر من 45 غارة لحد هذه اللحظة. بالمقابل كانت راجمات الصواريخ للجيش السوري تستهدف تحركات معادية للمجموعات المسلحة عندما عملت هذه المجموعات على نقل عتاد وذخيرة وأسلحة من عدة محاور بريف إدلب باتجاه الريف الشمالي لحماة. ارتفاع وتيرة التصعيد خلال 48 ساعة الماضية وخاصة استهداف الجيش السوري لخطوط امداد المجموعات المسلحة الخلفية وقطعها الخطوط الى ريف حماة الشمالي تشير الى ان الجيش السوري بات مستعدا لاستئناف عمله العسكري وانهاء تجد المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح.
نعم باسل لو سمحت، مرحبا بك مرة اخرى، يعني الجبهة الجنوبية من الواضح انها تعود الى الواجهة من جديد، هل هذه هي حالات ممكن ان نسميها فردية افرادية او مناوشة؟ مناقشات يعني لا تؤثر على الاستقرار الذي تم تحقيقه بعد سيطرة الجيش وتحرير هذه المنطقة من الإرهاب. يعني هناك أحداث متتالية خلال الفترة الأخيرة تحدث في درعا، وهذا يعني الأمر يعني يتم تناقله بشكل دقيق عبر وسائل الإعلام لما له من خطورة من إعادة فتح هذه الجبهة بعد أن تم تجهيز جيوش بشكل سري يمكن أن تكون قد انتقلت من منطقة التنف أو ما حولها إلى هذه المنطقة.
بالفعل زميل نواف، يمكن القول أن محافظة درعا بشكل عام تشهد هدوءا، وخاصة بعد توقيع المصالحات التي شهدتها هذه المنطقة بإشراف من الجانب الروسي، لكن الجميع يعلم أن محافظة درعا تحوي على أعداد كبيرة من الخلايا النائمة، صح التعبير. هذه الخلايا تسعى إلى المحافظة على التوتر ورفع وتيرة التصعيد في هذه المنطقة. كما ذكرت زميل نواف، خلال الشهرين الماضيين شهدت محافظة درعا على العموم سلسلة من عمليات الاستهداف لدوريات للجيش السوري ونقاط وحواجز، بالإضافة لاستهداف دورية روسية منذ أيام بعبوة ناسفة. الجيش السوري خلال اليومين الماضيين أحبط مجموعة من العبوات الناسفة والقنابل التي كانت موضوعة بقرب من المراكز الرئيسية التابعة للجيش السوري في المنطقة. هناك خلايا وأيادي خفية تسعى لإعادة التوتر وعدم الاستقرار إلى محافظة درعا. إذا ما أردنا الحديث عن الجانب الإنساني أو الوضع الإنساني داخل محافظة درعا، درعا تعيش حالة من الهدوء مثل باقي المحافظات السورية، لكن سعي هذه الخلايا النائمة لتخريب الاستقرار داخل الأحياء السكنية والقرى والبلدات تواجهها الأجهزة الأمنية بكل الطرق. يمكن القول الوضع متوتر نوعا ما في محافظة درعا، لكن تحت السيطرة لحد هذه اللحظة.
نعم، باسل شرطح مراسلنا في سوريا، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لك باسل، إلى اللقاء. وننتقل وياكم مستمعينا الكرام إلى حادثة اختفاء ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز، حيث انجرفت نحو المياه الإيرانية ثم اختفت. الإشارات عن أجهزة التتبع التي تنقل وتحدد موقعها منذ أكثر من يومين. مصادر في الاستخبارات المركزية الأمريكية اتهمت الحرس الثوري الإيراني بسحب الناقلة إلى جزيرة قشم التابعة لإيران، فيما نقلت تقارير أمريكية عن مصادر إماراتية تأكيداتها بأن الناقلة تعرضت لعطل ميكانيكي وتم سحبها نحو إيران من أجل إجراء عمليات الإصلاح.
مسؤول إماراتي نفى أن تكون الناقلة النفطية تابعة للإمارات أصلا، مشيرا إلى أنها لا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي وأنها لم ترسل أي نداء استغاثة.
وخلال حديث مع سبوتنيك، الدبلوماسي الإيراني السابق والمحلل السياسي سيد هادي أفقهي علق على هذا الموضوع قائلا:
من الضروري أن نفهم من أين ذهبت هذه الناقلة، وأين ولماذا اختفت، وفي أيدي من وقعت. دولة الإمارات العربية المتحدة قالت إن الناقلة ليست لها ولا تسير تحت علمها. النقطة الثانية هي أنهم يقولون إن السفينة تابعة للمملكة المتحدة وترفع علم بنما وتنقل البضائع إلى الإمارات العربية المتحدة. إذا كانت السفينة هذه تابعة للإمارات، فلماذا زعموا أنه لا علاقة لهم بها؟ مهما كان الحادث في مضيق هرمز، فإن الأمريكيين يشيرون دائما إلى تورط إيران باستخدام الفوتوشوب والمونتاج، كما حدث مع ناقلة في الفجيرة عندما انفجرت ناقلتان خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني لإيران. أشارت الولايات المتحدة مرة أخرى إلى إيران، على الرغم من أنه تم إنقاذ أفراد الطاقم في الحادث الذي وقع في 13 يونيو في خليج عمان في المياه بين إيران والإمارات المتحدة. عمان وإيران أنقذتا 44 شخصا. الولايات المتحدة تريد تأمين مضيق هرمز لنفسها، مما قد يؤدي إلى تشكيل تحالف دولي ضد إيران. لسوء الحظ، إنهم أنفسهم يختلقون حوادث مماثلة لتخويف إيران، وفي الوقت نفسه لا يمكنهم إثبات تورط إيران بها.
بدوره المحلل السياسي الإماراتي أحمد السياف، وفي حديث لسبوتنيك، حمل إيران مسؤولية اختفاء الناقلة متهما إياها بالقرصنة الدولية.
لا، أنا في وجهة نظري بأن هي عملية قرصنة واختطاف، ولكن دخول بريطانيا على الخط وتصريح بإرسال فرقاطة ثالثة أدى إلى يعني ارتباك النظام الإرهابي في إيران. يعني اخترعوا لهم هذه الفكرة اللي أصلاً لا تدخل في عقل لا جنون ولا عاقل. يعني انت ايران هي المخربه وتسعى دائما للدمار والخراب، يعني تعمر او تصين مركبات، هذا غير صحيح. ايضا هناك اذا كان انا حسب تصريح المسؤولين بانها يعني طلبت استغاثه من ايران وهم سحبوها لاجراء صيانه، مين اقرب لها ومين الفجيره مهيئه للصيانه وبها حوض جاف واكثر تطورا من موانئ ايران؟ فهي لو كانت تطلب كانت تطلب من الامارات ولا ما تطلب من ايران تقريبا. يعني هم دائما يتعاملون السن بالسن والعين بالعين والفؤاد يظلم مثل ما دائما يصرحون يقولون. دائما ايران تسعى الى رفع شعار نحن هنا نحن موجودون نحن استطاعتنا نفعل، وأنا لا أستبعد مثل هذا الأمر على إيران. تم الإفراج عنها بكل تأكيد، انتظر البيان الرسمي من الشركة المالكة للباخرة حتى نعلم ما هي التفاصيل وتتضح الحقيقة أكثر. طبعا أن هناك مفاوضات بين طرفين غير معلومات، طبعا أكيد طرف منها إيران. نهاية الموضوع لا بد أن يكون هنا البحرية أصبحت مهددة بشكل كبير بسبب عجرفة إيران وصبيانية إيران. توقع أن يعني يكون أكثر من دولة عالمية في الخط إلى يعني وضع حد مثل هذه المجاوزات.
نعم، على ما يبدو نواف أن هناك سجال إيراني إماراتي حول الناقلة، فهي إيران تقول بأنها لم تخطف الناقلة أو أنها لم تتعرض لها، بينما الإمارات تختلف فيما بينها المصادر. مصادر إماراتية تقول أن الناقلة ليست للإمارات أصلا، مصادر إماراتية أخرى تقول بأن ما تفعله إيران هي قرصنة دولية وأن إيران المسؤولة عن الاختفاء الناقلة. حتى الشركة التابعة لها الناقلة نفت بأن الناقلة قد أرسلت نداء استغاثة. على ما يبدو أن هناك غموض يشوب هذه الحادثة. نواف، ما رأيك؟
نعم نغم، يعني هذا الأمر فيه الكثير من الغموض ولا ندري كيف يتم التعامل معه حقيقة على أرض الواقع. وبغض النظر عن هذه السجلات وهذه التصريحات، على ما يبدو أن هذه المنطقة تحولت أو قد تتحول فيما في وقت لاحق إلى مثلث برمودا جديد إن صح التعبير. يعني هذا الأمر كيف يمكن أن يخفى على الأقمار الصناعية الدولية وتحديدا للولايات المتحدة الأمريكية التي تراقب حتى النمل في أوكاره وتحدد ماذا يفعل وماذا يأكل وماذا يشرب؟ يعني لابد أن يكون هناك أمر ما يعني
ربما ضغط على إيران.
هو بطبيعة الحال ضغط على إيران طبعا، والولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن أي سبب أو مسبب من أجل اتهام إيران والضغط عليها واتهامها بأنها تقود الاستقرار. ونحن نعلم تماما أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات الدولية وخاصة للطاقة، وهناك أكثر من يمكن 30 أو حتى أكثر من 70% من الطاقة العالمية، والتي تذهب 30% منها يمكن إلى أوروبا عبر هذا المضيق حسب بعض المعلومات. نحن هنا لا نستطيع أن نتحدث بشكل دقيق وفق معايير اقتصادية، لأنه هناك الكثير من التغطية أو إخفاء المعلومات الدقيقة عن أهمية هذا الممر وماذا يعني يعبر من خلاله ولمن تعبر البواخر والسفن، سواء كان بالكم أو بالنوع، للدول الغربية التي تريد أن تقصي إيران من أجل أن يكون لها حرية التحرك عبر هذا المضيق وغيره من المعابر، عدا عن إقصاء إيران من أجل منعها من مواجهة السياسة الأمريكية والغربية بشكل عام، لأن إيران هي الدولة الأقوى حاليا في منطقة الشرق الأوسط والتي لا تنحني أو لا تركع أمام السياسة الغربية والأمريكية، بالعكس تواجههم بشكل يعني لم يعهد له التاريخ، على الرغم من كل التصعيد والتهديدات الذي أو التي تطلقها هذه الدول، ورغم أيضا اللعب من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة من قبل دول الاتحاد الأوروبي التي هي بالأصل تعمل وفق أجندة أمريكية. أعتقد أننا نكتفي بهذا القدر من الحديث، والأيام القريبة القادمة كفيلة بأن تتكشف الكثير من الحقائق حول هذه الأحداث أو ما قد يتلوها من أحداث أخرى قد تفتعلها الولايات المتحدة الأمريكية كما تعودنا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى المستجدات السياسية في السودان، حيث وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية بعد التفاهم على جميع التفاصيل المتمثلة بهياكل الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية، والتي من المقرر أن تستمر 3 سنوات، بينما تم تأجيل الإعلان عن الوثيقة الدستورية إلى ما بعد اجتماعات يوم الجمعة المقبل.
نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وصف توقيع الاتفاق بالخطة أو باللحظة الحاسمة والتاريخية للشعب السوداني، فيما قال القيادي في قوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين إن الثورة أحدثت تغييرا أساسيا في السودان، ولا يمكن أن ننسى تضحيات الشعب السوداني خلال الثورة.
بدوره ممثل الاتحاد الإفريقي في السودان محمد حسن لباد اعتبر الاتفاق خطوة حاسمة للتوافق الشامل بين المجلس العسكري والمعارضة، إضافة إلى أنه يفتح عهدا جديدا لدراسة وتنقيح والمصادقة على مرسوم دستور المرحلة الانتقالية.
نعم، وفي حديث لبرنامج بلا قيود رحب راشد أحمد القيادي في الحزب الشيوعي السوداني بتوقيع الاتفاق، حيث قال:
بداية لحل الأزمة الماثلة الآن، أما نهاية لمعاناة الشعب السوداني فهذا أمر طويل. الشعب السوداني ظل يعاني قضايا أساسية. المقصود من فترة الانتقال هو تمهيد الأرض لها، لكن هنالك بعض القضايا الملحة المتعلقة بالحرب والسلام، متعلقة بعيش الناس، فهذه يجب أن تحل تحت كل الظروف، سواء تم التوقيع أو لا، لأنها قنابل زمنية يمكن أن تنفجر في أي لحظة. الاتفاق من حيث هو والجدل الذي صاحب توقيع الاتفاق وصياغة الاتفاق، أعتقد أن الاتفاق السياسي هو خيار الممكن من حتى لا تتفجر الأوضاع ونعود مرة أخرى إلى منصة التأسيس ونبدأ نفس المشوار من أول. وأعتقد أن تلك كانت من نوايا الأطراف التي تقف من وراء هذا التعنت، إنه ليس مكامل البنود، ولكنه ما توافقت عليه قوى الحرية والتغيير، مظلة التي نعمل تحتها قوى الحرية والتغيير، هي مجموعة من مكونات متعددة ذات خلفيات متعددة ورؤى وأيديولوجيات مختلفة. توافقنا على برنامج للحد الأدنى، وهذا شأن مثل هذه التحالفات. توافقنا عليه تم صياغته في وثيقة الحرية والتغيير. تبدو التباينات في الرؤى وهذا شيء طبيعي ومطلوب، ولكننا يعني في كل الأحوال نسعى لأن نطرح قضايانا ورؤانا مع شركائنا ورفاقنا، ولكننا نمتثل للرأي الجماعي، وهذه هي الديمقراطية كما نفهمها.
استمعنا إلى راشد أحمد القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، والذي علق على توقيع اتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير. نعم نواف، أخيرا تم توقيع هذا الاتفاق بعد أشهر من التصعيد ومن إراقة الدماء ومن زيادة التدخلات الخارجية في السودان. ها هم يوقعون على ما يبدو التصريحات بشكل عام هي متوافقة جميع القوى المدنية
ومتوافقة، ونعتقد أنه قد يكون هناك شيء إيجابي في الأفق، لكن نغم بطبيعة الحال في المسائل الدولية والإقليمية والتاريخ. يعني حسب متابعتنا للتاريخ، يعني التوقيع ليس هو الختم النهائي لأي وثيقة، وخاصة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. يعني قد تخرج أي قوى جديدة تعترض، وهي ليست بالأساس لم تكن موجودة في إطار الاتفاق منذ بدايته لصالح جهة إقليمية أو دولية معينة، لتخرب أو لتخرب هذا الاتفاق، أو من ذات الصيغة من ذات الاتفاق يمكن أن ينقلب أو تنقلب عليه أي جهة أخرى. وهذا يعني ليس فقط أنه اتهام في حق السودان أو الشعب السوداني، سواء المجلس العسكري أو الحرية والتغيير، لكن هذا أمر طبيعي ويحدث في كل المجتمعات في ظل مثل هذه الظروف. بكافة الأحوال نتمنى للسودان وللشعب السودان أن يحدث بالفعل هناك توافق، وليس فقط في السودان بل في المنطقة كلها وفي العالم، لأن هذا العالم يعني البائس تعب من هذه الحروب وهذه الخلافات والإشكالات التي تدفع ثمنها الشعوب.
ومن السودان إلى إيران، التي قدمت عرضا للعراق في إطار التبادل التجاري والاقتصادي على أساس نظام مقايضة السلع الأساسية، مقابل أن تزود إيران العراق بالغاز والكهرباء. وتتوقع إيران وصول صادراتها إلى العراق من الغاز والطاقة الكهربائية إلى مستويات قياسية مع نهاية العام الحالي وحلول العام الجديد.
كشف عن هذه التوقعات الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين العراق وإيران سيد حامد حسيني، والذي أكد بأن نسبة الصادرات ستصل أو تتجاوز حاجز 20 مليار دولار بحلول عام 2020.
بهذا الخصوص وفي حديث لإذاعة سبوتنيك، قال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي أن إيران تحاول جعل العراق سوقاً مهمة جداً لها.
إيران يعني لديها خبراء يقرون السوق العراقية حقيقة، والسوق العراقية يعني والإنتاج العراقي دائماً يعني متخلف أو متأخر بشكل كبير جداً، لا يواكب تطور والنمو السكاني الموجود به وطلب المتزايد سواء على الطاقة أو على السلع والخدمات وجميع الحاجات اللي يحتاجها المواطن العراقي. لذلك تحاول إيران أن تجعل العراق سوق مهم جداً لها من خلال دراسة هذا السوق، فتعتقد أن الطلب المتزايد بالعراق تستطيع إيران أن تغطيه، وفعلاً تستطيع أن تغطيه. لكن أكو عقوبات مفروضة على الجمهورية الإسلامية وعلى الجانب العراقي أن يلتزم بهذه العقوبات رغم السماحات اللي سمحت بها الولايات المتحدة الأمريكية للعراق لبعض الاستثناءات، أعطاهم تمديد وأعطاهم استثناء للغاز بسبب الأزمة الطاقة في العراق، عدم وجود محطات طاقة كهربائية كافية يستورد طاقة كهربائية من إيران، وكذلك بعض المحطات اللي تعمل بالغاز تستورد الغاز، وكذلك المشتقات النفطية اللي يحتاجها العراق. العراق لم يواكب تطور النمو الموجود، لذلك يعتمد على دول الجوار وبالذات إيران وتركيا، لكن أكثر ما يعتمد على إيران في هذا المجال. سياسة العراق نحو إيران سياسة قوية جدا، هناك روابط كثيرة سياسية، لديهم علاقات كبيرة، إيران لديها نفوذ داخل العراق، فلذلك تستطيع أن تصل إلى مستويات قياسية. في العام الماضي عام 2018 وصل التبادل التجاري إلى 8 مليار، وهي تحاول ترفعه إلى 20 مليار في جميع السلع والخدمات، ليس فقط في الطاقة، كذلك في المواد الغذائية والمواد الإنشائية، كذلك المواد الكمالية والبلاستيك وإلى آخره، يعني كل الصناعات الإيرانية تجد الهوى، وكذلك دخل المستثمرين الإيرانيين إلى السوق العراقية، خاصة في عام 2018 كانت هناك زيارة لظريف ومع أكثر من 50 من رجال الأعمال والمدراء العامين الإيرانيين لعقد اتفاقيات وتفاهمات مع كثير من القطاعات الاقتصادية العراقية. العراق حقيقة سوق لتصريف المنتجات لدول الجوار، لذلك إيران تحاول أن تحافظ على هذا السوق بكل ما تستطيع من قوة.
سمعنا الكرام، استمعتم إلى تعليق صالح الهماشي وهو الخبير الاقتصادي حول الاتفاق الجديد بين العراق وإيران بخصوص التبادل التجاري والاقتصادي على أساس نظام مقايضة السلع الأساسية مقابل أن تزود إيران العراق بالغاز والكهرباء. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، وللمزيد من المتابعة زورونا على الموقع الإلكتروني على العنوان التالي
arabic.sputniknews.com.
نكرر arabic.sputniknews.com. دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، كان معكم من استوديوهات موسكو وعبر أثير إذاعة سبوتنيك نواف إبراهيم
ونغم كباس.
إلى اللقاء ودمتم بخير.
إلى اللقاء.